بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 37 من آداب طلب العلم: شغل الفراغ بطلب العلم. شغل الفراغ بطلب العلم. معناه أن الإنسان ما يترك من وقته شيئا إلا وهو منشغل بالعلم، قال المؤلف وفقه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث رواه البخاري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون؟ معناه أنه يبذل من وقته فيما لا يستحقه إذا كان لم يستغله في طاعة الله. فأنت الآن لو كان عندك مثلا 10,000 ريال تشتري بها شيئا لا يستحق بها 1,000 ريال، أنت مغبون أو ما أنت مغبون؟ مغبون. كيف تبذل هذا المبلغ في شيء ما يستحق 1,000 ريال؟ والذي يبذل وقته فيما لا ينفعه يذهب ويصرف وقته فيما لا يعود عليه بطائل، هذا مغبون، يجد الحسرة ويعرف هذا النقص يوم القيامة، يتمنى أنه شغل وقته فيما فيه نفعه. وهكذا صحة الإنسان الذي ما يستغل صحته فيما ينفعه يندم إذا جاءه المرض أو الكبر وصار لا يقوى على ما يقوى عليه في حال شبابه، يصاب بالكلل والملل والتعب. وقال أبو سعيد الخدري: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه، إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا أن يقرأ سورة. قال رواه البيهقي في المدخل بإسناد صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه، فليكن لنا بهم أسوة. اليوم شغلت كثير من المجالس في اللغو، باللغو وما لا فائدة فيه، وقد يكون الإنسان بمفرده ولكنه في مجلس طويل عريض مع أناس عبر الهاتف في مجموعات، يتحدث مع هذا ويتكلم مع هذا ويأخذ هذا من وقته وهذا من وقته، تذهب عليه أوقات كثيرة. هذه حسرة. انظر إلى ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جلسوا ما يتحدثون إلا فيما في العلم، مجالس في العلم، وربما أحيانا يكثر اللغط والكلام والقيل والقال فيما لا فائدة فيه، وأحيانا في كثرة الكلام حول الزواج والتعدد بما لا طائل تحته. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه. والذي يعلم من طريقة الإمام الوادع رحمة الله عليه كيف كان وقته يرى أنه يتأسى بهؤلاء، إذا جلس مجلسا إما أن يقرأ حديثا يعلم الجميع يحفظونه أو يسأل هذا ويسأل هذا ويبقى الوقت معمورا بالخير والطاعة. وهكذا رأينا مجالس شيخنا يحيى، مجالس التي غير مجالس العلم الذي في المسجد، إما أن يقرأ من كتاب أحد الطلاب وهو يعلق عليه أو نحو ذلك، استفادة استفادة من الأوقات. إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا يقرأ سورة. وقال الزهري: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا. كان الأولى بهذا أن يذكر الحديث لأنه قد أشار إليه في التعليق في الحاشية، قال في الحاشية: رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري، فذكره وإسناده صحيح وقد ورد مرفوعا، رواه أحمد وغيره، صححه الألباني وذكره الواديعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الحديث جاء عن أنس عند الحاكم مرفوعا: من همان لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع ومن هم في علم لا يشبع. فالذي يدخل في الدنيا وينشغل بها ما يشبع مهما كثرت أمواله، فنفسه تحدثه بالمزيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا، لابتغى واديا آخر، يعني يتمنى أن يكون له وادي آخر، وادي من الذهب، كم سيكون هذا الوادي من الذهب، كم فيه من الأطنان من الذهب، وما يقتنع، يتمنى واديا آخر، ولن يملأ أفاه إلا التراب، يتوب الله على من تاب. حديث أنس بن عباس في الصحيحين. وهكذا طالب العلم الذي أحب العلم وعرف العلم ما يرتاح إلا في العلم ولا يشبع، وكلما ازداد علما كلما أحب العلم، وكلما كثر اجتهاده في العلم رأى نفسه أنه ما زال قليل العلم، كما قال ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: كلما زاد علمي زادني علما بجهلي، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، يعني معناه أنه يعلم أنه عنده نقص في العلم كثير كلما توسع، بخلاف الذي يكون في بادئ طلبه ربما يرى نفسه إذا حصل بعض المسائل أنه قد صار واسع العلم، لكن كلما تبحر في العلم رأى نفسه أنه مقصرا فيه، وازداد محبة له ورغبة وشغفا. وقال ربيعة: من هو ربيعة؟ ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قالوا سمي بذلك أو قيل له ربيعة الرأي لانشغاله كثيرا بمسائل الاجتهاد كما ذكر ذلك الحافظ عنه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه؟ لا يضيع وقته. طيب، من عنده معنى آخر؟ يعني يبقى ما يبذل العلم الذي عنده للناس، لا يحقر نفسه، يبرز نفسه للناس حتى يعرف الناس علمه ويأخذ عنه. ذكر الحافظ جملة من المعاني لهذا الأثر، قال: مراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال. من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال، أي اشتغال بالعلم، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم أنه ذكر الإمام البخاري في باب رفع العلم باب رفع العلم وظهور الجهل، هذا معنى يعني إذا كان عنده أهلية أو إذا كان عنده قابلية للعلم فإنه لا ينبغي أن يفرط في العلم وينشغل بغيره، بل ينشغل به لئلا يؤدي إلى ذهاب العلم ورفعه. أو مراده الحث على نشر العلم في أهله، الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت قبل ذلك، يعني قبل أن ينشر العلم فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن يشهر العالم نفسه، ليس معنى يشهر نفسه أنه يبحث عن الشهرة، وإنما يعرف غيره بما عنده من الخير ليأخذ عنه. أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه، ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، لئلا يضيع علمه. وقيل مراده، يعني هذا الآن معنى الرابع، وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. قال وهذا معنى حسن لكن اللائق بتبويب المؤلف ما تقدم، يعني أن الكلام الأول أليق، أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم، أو أنه حث على نشر العلم لئلا يموت قبل أن ينشر العلم، وهكذا يدخل فيه أن يتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. فرب إنسان يكون عنده خير ربما بقي في مكان لا يعرف له قدره ولا يستفاد من علمه فيضيع علمه، بخلاف الذي يكون في بلد يكثر الأخذ عنه فإن علمه ينتفع به أكثر ويتداول بين الناس ويستفاد منه. قال وقال أبو محمد الثقفي سمعت جدي يقول جالست أبا عبد الله المروذي 4 سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم في غير العلم، أي من يستطيع فعل ذلك في أسبوع ما في 4 سنين. قال جالست أبا عبد الله المروذي 4 سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم في غير العلم. من أعظم ما يذهب وقت الإنسان ونشاطه واستفادة أن يتكلم فيما لا يعنيه، الكلام فيما لا يعني الإنسان هذا مما يذهب عليه، يذهب على نفسه وقته ويفوت على نفسه النشاط والجد، وربما قسى قلبه وربما ضعف بسبب تدخله ما لا يعنيه عن الاستمرار في طلب العلم والنشاط فيه. وقد يجر الإنسان الكلام فيما لا يعني إلى القول بالباطل من غيبة أو نميمة أو غير ذلك. جالست أبا عبد الله المروذي 4 سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم في غير العلم، هذا قال في معرفة علوم الحديث. وقال ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي من علماء القرن السادس توفي 597 فهو متقدم على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام. قال ابن الجوزي فتلمح يا أخي عواقب الأحوال، فتلمح يا أخي عواقب الأحوال واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، فتلمح يا أخي عواقب الأحوال واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، فإن كثيرا من العلماء الذين ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات وأسف فإن كثيرا من علماء الذين ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات وأسف. هذا إذا كان هؤلاء علماء، فكيف بالذي ما تعلم العلم ولا حرص عليه من أصله، كيف ستكون حسرته وندامته؟ ولكنه نبه على أمرين. الأمر الأول ما هو؟ النظر في العواقب، فإن الذي لا ينتبه لعواقب الأمور ربما يكون عنده فتور شديد، بخلاف الذي يكون عنده نظر في عواقب الأمور، ينظر في عاقبة العلم وأهمية العلم ونفعه، وينظر في عواقب الأمور كيف لو حصل عوائق وعوارض تحول بيني وبين طلب العلم. النظر في عواقب الأمور، وكذلك ينظر إلى أثر العلم إذا تعلم كيف يكون نفعه وكيف يكون له الأثر في الناس. واقمع الكسل. الكسل ماذا قال عنه؟ المثبط عن الفضائل. الكسل يثبط الإنسان عن الفضائل. واقمع الكسل مثبط عن الفضائل. فكم من إنسان يفوته من الفضل ما يفوته بسبب الكسل. ذاك يحفظ وذاك لا يحفظ، ذاك يجتهد وذاك لا يجتهد، ذاك يسارع في الصف الأول وذاك ما تراه إلا في الصفوف الأخيرة، ذاك تراه يراجع باليوم كذا وكذا وذاك ما يراجع إلا القليل. والفارق بينهم الكسل، علو الهمة، ضعف الهمة. والله المستعان. ولهذا شرع الإنسان يستعذ بالله من الكسل في كل صباح ومساء. ما هو الدليل؟ أبا صالح، حديث ابن مسعود: وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أعوذ بك من الكسل، عدم انبعاث النفس إلى الخير مع عدم مع القدرة عليه. ما تنبعث النفس إلى الخير مع قدرتها عليك، هذا كسل، بخلاف ما إذا كان الإنسان لا يستطيع فعل الشيء، هذا عجز. هذا قد يحال بينه وبينه، لكن هذا الذي يكون عنده وسائل الخير متهيئة ومع هذا ما ينشط لها ولا يقوم بها، هذا بسبب الكسل. ربما بعضهم يتعود الكسل حتى لو الكتاب أمامه، يقول لغيره أعطني الكتاب، قم هات الكتاب أنت نفسك. أو يكون عنده يعني مراجعات، يقول اليوم الأمر سهل واليوم الثاني مثله، لا تشق عن نفسك، إن لنفسك عليك حقا، ومن هذه الأدلة التي يضعها في غير موضعها. قم صلي في الليل، أخي الله كريم تعبنا في رمضان الحمد لله، إن شاء الله يكتب الله الأجر بها. هذا يغالط نفسه، الكسول يغالط نفسه. من علامات الكسل التأخر في الصلاة، هذه من علامات البارزة. الذي يتعود التأخر في الصلاة هذا يأخذها ديدنا في كل شيء، خذها قاعدة، الذي يتعود تخلف في الصلاة. أما إذا طرأ للإنسان طارئ أو حصل له عارض هذا لا يدخل فيه، لكن دائما ما تراه في الصفوف الأول، دائما ما يحافظ على تكبيرة الإحرام، اعلم أن هذا من علامات كسله، وأن هذا يفوت على نفسه الخير الكثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال، قال تقدم فأتموا بي، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. كلمة لا يزال معناه أن هذا صار على الاستمرار، صار عادة له، يتأخر يتأخر يتأخر. بعضهم ما تراه يقوم يتوضأ إلى قرب إقامة الصلاة، وربما إذا قامت الصلاة سمع إقامة الصلاة قام يتوضأ. طيب لماذا ما تتوضأ قبل أن يؤذن؟ طيب على الأقل بينك وبين الأذان والإقامة وقت طويل وفسحة، متى ستتوضأ؟ وبقي معك سنن، متى ستحافظ عليها؟ فالذي ما يحرص على الصفوف الأول ما يحرص على السنن الرواتب في الغالب، والذي ما يحرص على السنن الرواتب ما يحرص على تكبيرة الإحرام، وهكذا يتسلسل به الأمر. ويعتاد الكسل، حتى إن ابن القيم ذكر النفس أنها إذا اعتادت الكسل يصير فيها هيئات راسخة، تزول الجبال الرواسي ولا تزول، خلاص اعتادت نفسه هذا الأمر، تحدثه من هنا من هنا، اعتاد على هذا. نسأل الله العافية. لابد أن يجاهد الإنسان نفسه ويفرح أن يكون من المسابقين المنافسين في أوائل الصفوف، في أوائل المسابقين في المحفوظات، في أوائل المسابقين في المراجعات، في الدروس، في غيرها. وقال ابن مفلح، هذا من علماء الحنابلة، محمد بن مفلح المقدسي، توفي سنة 763، معناه أنه عاصر شيخ الإسلام. وقال ابن مفلح: فلا ينبغي للعاقل أن يغفل عن تلمح العواقب، فمن ذلك أن التكاسل في طلب العلم وإيثار عاجل الراحة يوجب حسرات دائمة لا تفي لذة البطالة بمعشار تلك الحسرة. تأمل في هذا الكلام النفيس، قال: التكاسل في طلب العلم وإيثار عاجل الراحة يوجب حسرات دائمة لا تفي لذة البطالة بمعشار تلك الحسرة، اللذة التي نالها في الوقت الذي آثر الراحة ما تساوي شيئا، ولا بمعشار ما تساوي عشر ما يناله من الحسرة بسبب تفويته للخير. ثم يذكر مثالا، قال: ولقد كان يجلس إلي أخي وهو عامي فقير، ولقد كان يجلس إلي أخي وهو عامي فقير، فأقول في نفسي: قد تساوينا في هذه اللحظة، يعني أنا أجلس في العلم وأخي جالس بجواري ما يعمل شيء، لا يحفظ ولا يراجع لا يقرأ، تساوينا في البقاء وفي ذهاب الوقت، لكن هذا في علم وهذا في هكذا بطالة. قال: قد تساوينا في هذه اللحظة، فأين تعبي في طلب العلم وأين لذة بطالته؟ إيش استفاد؟ ما يعرف أخوه ولا يذكر، وهذا يقال قال ابن مفلح قال ابن مفلح، فانظر إلى أثر الحرص على العلم والجد والنشاط، هو جسم تتعبه لترتاح، تتعب هذا الجسد وهذا الجسم الذي تعتني براحة كثيرة، راحته أن تتعبه في مرضاة الله وأن تجتهد به في طاعة الله، وإلا فذاك الذي ينعم جسده ويحرص على راحته أينما آل هذا الجسد؟ القبر، تأكله الدود، تأكله الدود، إلا من حفظه الله إلا تأكله الدود. وليته بعد ذلك يقول: وليتني استفدت من هذا الجسد في قيام الليل، في طلب العلم، في قراءة القرآن، في الجد والنشاط في طاعة الله. قال: وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية المتوفى سنة 386 في النوادر والزيادات، قال: وقيل إن طالب العلم يحتاج إلى البكور فيه، طالب العلم يحتاج إلى البكور فيه، هذا من الأمور التي يحتاجها طالب العلم، أن يحرص على البكرة الذي تجده ينام في أول النهار وما يأتي إلا وسط النهار، هذا ضيع على نفسه البركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بارك الله لأمتي في بكورها. حتى أصحاب التجارة الدنيوية تجد بعض الناس ما يفتح إلا بعد نصف النهار، وذاك الذي يفتح من بعد الفجر جعل الله له بركة. والصحابي الذي هو صخر بن وداعة نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو نفسه يرسل عماله وغلمانه في الصباح في شأن التجارة فكثر ماله وأثرى، هذه بركة. وهكذا طالب العلم إذا أراد البركة لا يفوت على نفسه البكور، لا يبقى في بيته بغير كبير فائدة، إذا كان ليس له في بيته ما ينشغل به في العلم، وإنما ينشغل بالنوم والحديث مع الأهل، وربما فوت أيضا على أهله، فبعضهم يعود نفسه الكسل ويعتاد معه أهله. النساء بحاجة إلى ترغيب في الخير، المرأة إذا تعلمت أعانتك في تربية أولادك، المرأة إذا تعلمت أعانتك في الدعوة إلى الله. ربما تخرج بلدا ويكون حظ المرأة ممن يحضر أكثر منك وأضعاف، كثير من الرجال ما ينشغل بالعلم، ربما ما يحضر المسجد منهم ربع ما يحضر لأهلك إذا كانت أهلك متعلمة، زوجتك متعلمة. فقد تذهب قرية من القرى يحضر من النساء 100 امرأة ولا يحضر من الرجال 10. إذن هنا تجد الحسرة على تفريط أهلك في طلب العلم، فأنت ممن يعينهم، أعنهم على طلب العلم ولا تكثر عليهم من المشاغل، ولا تترك لهم المجال في تضييع أوقاتهم في البيت. ما يحتاج الإنسان أن يفرط في طلب العلم بحجة أنه عندي أعمال كثيرة في البيت، هذه الأعمال كثيرة خففها وقللها، ولو فاتك ما فاتك بجانب العلم. وقيل إن طالب العلم يحتاج إلى البكور فيه واستدامة الصبر على طلبه، وهذا أمر آخر، الأول البكور والثاني ما هو؟ الصبر على طلبه. والأمر الثالث قال وشدة الحرص عليه، حرص أهل الدنيا والأموال يحرص على الدينار والدرهم، درهم فوق درهم، وما يخرجه إلا بتعب. وربما تجد ذاك الذي يعتني بالمال وما جاءه إلا بعد مشقة، لا يكون كحرص، لا يكون له ولد حرص على المال كحرصه، ما يبالي بالمال. وهذا الذي عنده رغبة في العلم يكون حريص على وقته، حريص على هذا العلم، يحرص على وقته فيستفيد، ويحرص على علمه فيراجعه ويذاكره ويثبت وتثبت معلوماته بتعليمه بتدريسه. قال وشدة الحرص عليه، هذا الأمر الثالث. ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول؟ البكور، والأمر الثاني الصبر، والأمر الثالث شدة الحرص عليه، لما رأيت من حرصك على العلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، حصر العلم بحرص. وإذا كان الحريص لا يقلع والمنهوم لا يشبع والحوادث تحول دون الأمل، فصرف الجهد والهمة إلى ما يتعجل بركته من التفقه في دين الله وتتأجل غبطته من العمل به أولى من الاستكثار من الأسفار بلا تفقه والتحلي بغير تحقيق. نعيد كلامه، قال وإذا كان الحريص لا يقلع والمنهوم لا يشبع والحوادث تحول دون الأمل، يعني قد تأتي عوارض تحول بينك وبين ما تؤمل، قد تقول إن شاء الله أطلب العلم 2 سنين وأجتهد فيها، ما تدري إلا ويأتيك عائق يحول بينك وبين طلب العلم، ربما ما قطعت من المسافة إلا 2 أشهر، أو يأتي الإنسان أمراض تعيقه، نسأل الله العافية، فرب أمراض تعيق الإنسان، ما يستطيع أن يخرج المسجد، ما يستطيع أن يقرأ، ما يستطيع أن يذاكر ولا أن يراجع، فيفوت خير كثير، عوائق وعوارض كثيرة. أو تأتي فتن تشغل الناس، أو يأتي من يحول بينك وبين العلم بالكلية. قال والحوادث تحول دون الأمل، فصرف الجهد والهمة إلى ما يتعجل بركته، يعني بركته عاجلة وخيره حاصل وثمرته وفائدته ملموسة. ما هو هذا الذي بركته تكون معجلة؟ قال التفقه في الدين، من التفقه في الدين وتتأجل غبطته من العمل به، يعني معناه أنه يسارع في العمل به ولا يتأخر، أولى من الاستكثار من الأسفار بلا تفقه من مكان إلى آخر وتنقلات ولا يحصل كبير شيء. وهذه تسبب له الملل. وانظر أنت إذا أردت أن تنقل من دار إلى دار كم يأخذ عليك النقل من ترتيب حتى تستقر، وهو دار إلى دار. وهكذا إذا كان الإنسان ينتقل من مكان إلى آخر، إذا كنت في مكان اطمأن نفسك وجدت البركة، وجدت البركة واستفدت في أي دار من دور العلم التي تعلم الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف، فإنك تحرص على وقتك ولا يهمك كثرة التنقل كما يفعله بعضهم فيضيع كثيرا، فتجد تارة في هذا في هذه الدار، تارة في هذه الدار، ثم إذا سألت آخر العام تحفظ القرآن؟ قال لا. تحفظ كذا؟ قال لا. طيب ما هو السبب؟ كثرة التنقل. فثبت في المكان الذي تشعر بالاستفادة فيه ما دام من دور السنة، وجاهد نفسك على استغلال أوقاتك. هذه وصايا نافعة لنا جميعا، أن نشغل أوقاتنا بالعلم وبطلب العلم والاجتهاد فيه، فالإنسان قد يفوت ما يفوت من خير بسبب الانشغال عن العلم، سواء كان لكثرة المجالسات لمن لا عناية له بالعلم، أو بكثرة العوائد أو بالعوائد التي اعتاد عليها الإنسان مما يضيع عليه أوقاته. والله المستعان. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.